الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
مع الذكر
أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر
كان الفعل ثلاثيا فإنه يكون على وزن المقام، تقول جرى مجرى. أما إذا كان فعل رباعيا مثل أجرى فنقول مجرى، أجرى مجراه وجرى مجرى. نعم. بالنسبة للذكر والذكر، بعض أهل العلم فرق بينهما بأن إن كان باللسان فهو الذكر وإن كان بالقلب فهو الذكر، والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بينهما، وإنما هذا من اختلاف لهجات العرب. نعم تفضل.
صلى الله عليه. لخبر أبي هريرة مرفوعة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التسمية عند الوضوء اختلف فيها أهل العلم على أقوال، والذي اعتمده الحنابلة أنها واجبة وليست من الفرائض، واجبة بأنه يجب الإتيان بها ولكنها تسقط سهوا، وأكثر الفقهاء يرون أنها سنة ومستحبة وأنها لا ترتقي إلى مرتبة الواجب، لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد سمى عند وضوئه. وذهب الإمام مالك في رواية إلى أنها لا تشرع، عند الوضوء. والأقرب إن شاء الله تعالى أن التسمية عند الوضوء مباحة، وذلك لأن الأحاديث التي فيها التسمية كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بجميع طرقه، ضعفه الإمام أحمد وضعف بعض طرق الإمام البخاري، وإنما قلنا بالإباحة لأنه قد ورد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعمر كما في ابن المنذر أنه كما في الأوسط للمنذر أنه سمى عند الاغتسال. ويدل على ذلك أن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنه سمى، كل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث قوية مثل حديث عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كلها في الصحيح، وليس فيه أنه ابتدأ بالتسمية عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كقول الإمام مالك أنها لا تشرع، لا، بل لا بأس في ذلك. الله يحيي. لا هو أقول أنا أنها لا تجب، لكن من أي نعم واضح. نعم هو لا بأس حتى ولو كان في دورة المياه هذه الكبيرة الواسعة، نعم نقول لا بأس، وإن تركها فلا بأس. نعم هذا هو الأظهر إن شاء الله. وهذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له أنا أرى أنه ضعيف جدا في الحقيقة، لأنها لو كان الحديث صحيحا لقلنا أنها من أقوى الفرائض، لا سيما أن في السياق أنه لا وضوء، أن في السياق لا صلاة لمن لا وضوء له، من لم يتوضأ صلاته لا تقبل، فكان ينبغي كذلك أن يكون مثلها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لو كان صحيح. فالأقرب إن شاء الله تعالى أنها لا ترتقي إلى مرتبة الاستحباب فضلا عن الوجوب. نعم. وأن قصارها أن تكون مباحة، فمن سمى فلا حرج ومن ترك فلا حرج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتسقط مع السهو.
تسقط مع السهو هذا عند الحنابلة في المشهور عنهم، وهنا أنبه إلى فائدة تهم للشباب. الصحيح عن الإمام أحمد أنها غير واجبة، وهذه من الأشياء التي يختلف فيها المعتمد من مذهب الحنابلة عن نصوص الإمام أحمد أو عن المشهور عنه. فالمشهور عن الإمام أحمد أنها ليست بواجبة، وأما رواية الوجوب فهي رواية واحدة فقط، المشهور من الروايات على الإمام أحمد بن حنبل أنها ليست بواجبة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذا غسل وتيمم.
غسل.
وكذا غسل وتيمم.
يعني يقصد أنه من اغتسل أو تيمم فإنه يجب أن يبتدئ بالتسمية وأنها تسقط سهوا، هذا في الغسل وفي التيمم. وأنا أقول ما قلت في الوضوء: إن سمى فلا حرج وإن ترك فلا حرج. نعم.
ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن.
نعم. الختان بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث قد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، والأقرب وهو الصحيح أنه في حق الذكور واجب، أنه في حق الذكور واجب، لأن بقاء هذه الجلدة التي تغطي رأس الذكر تسبب اجتماع النجاسات، ولأن قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة وما تركه، وهو شعار للمسلمين أي الختان، ولأنه قطع قد يترتب عليه ألم، ومثل هذا لا يشرع إلا في أمر واجب، فالصح أنه في حق الذكور واجب. أما في حق الإناث فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء أنه أمر به أو حث عليه أو ما أشبه ذلك، وإنما هو مباح في حق الإناث، مباح لما فيه من تخفيف شهوة المرأة. وهنا أنبه إلى أن بعض أنواع الختان الذي يطلق عليه الختان الفرعوني هذا يكون فيه عبث كثير في حق المرأة، فمثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز، وإنما الجائز هو الذي أشار إليه المؤلف بأنه أخذ جلدة فوق فرج المرأة. قال: ويستحب أن لا تؤخذ كلها، يشير بذلك إلى أن هذا أقرب إلى اعتدال شهوتها، أن لا تؤخذ كلها وإنما يؤخذ بعضها. وأما بالنسبة للذكر فإنه الذي ينبغي أن يؤخذ جميع الجلدة التي تغطي الحشفة، فإن أخذ كلها فهو الأفضل، وإن أخذ أكثرها تحقق الختان. نعم. فبالنسبة للذكور الأولى أخذ جميع هذه الجلدة التي تغطي الذكر، وإن أخذ أكثرها فحسن ولا بأس في ذلك. وأما حكمه فالصحيح أنه واجب في حق الذكور، مباح في حق النساء. نعم. أما قوله وأما قوله والخنثى بأخذهما، الخنثى هو من له، هو يطلق على الخنثى المشكل، وهو الذي له آلة الرجال وآلة النساء، فهذا يطلق عليه أنه خنثى مشكل. فمثل هذا هو الذي أراده المؤلف بقوله بأخذهما، يعني أخذ الجلد التي فوق الفرج وأخذ أيضا الجلد التي تغطي الحشفة. نعم.
وفعله زمن صغر أفضل.
طبعا الخنثى الآن في الطب الحديث يمكن أن يعالج هذا العيب، لكن في المجتمعات البدائية قد لا يعالج، وكان أيضا في السابق قد يصعب علاجه، لكن الآن في معظم المجتمعات المتحضرة يمكن عن طريق الطب إنهاء هذه المشكلة، فربما يكون هناك خلل في الهرمونات أو ما أشبه ذلك يسبب مثل هذا الاضطراب، فهو يعالج الآن في الطب الحديث. طبعا لا يراد هنا بالخنثى الذي يتشبه بالنساء أو الذي يؤتى والعياذ بالله، لا، هذا لا يقصد به ذلك، وإنما يقصد كما ذكرت لكم من له آلتان، فإن لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى فإنه يطلق عليه الخنثى المشكل. نعم.
صلى الله عليه. وفعله زمن صغر أفضل.
اختلف العلماء متى يجب الختان بالنسبة للذكور، والأقرب أنه يجب أن يبلغ مختونا، يجب أن يبلغ مختونا حتى تؤدى طهارته وصلاته على الوجه الأتم، والأولى أن يكون ذلك في زمن الصغر لأنه أسهل عليه وأقرب إلى المرء سريعة، فهذا هو الأولى. نعم.
وكره في سابع يومه ومن الولادة إليه.
هذا مذهب الحنابلة، يقولون يكره في اليوم السابع من ولادته، يعني إذا ولد يوم الأحد في النهار، عندك الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، يقولون في هذه السبعة أيام يكره ختانه، يكره ختانه. والصحيح عن الإمام أحمد، والصحيح في الدليل أنه لا كراهية، صحيح عن الإمام أحمد والصحيح في الدليل أنه لا كراهية ولا حرج في ذلك، وإنما المتأخرين من الحنابلة كرهوا، قالوا لما فيه من مشابهة اليهود، ولكن هذا ما يظهر أنه فيه، يعني لا يظهر أنه أمر يعني متحقق، فالصواب أنه لا بأس به، لا بأس به. نعم، إن قرر الأطباء أن هناك ضررا على الصغير وينتظر، نعم ما لا بأس في ذلك، لكن من جهة الشارع لا شيء فيه. نعم.
ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وترك
نعم. بعض حلق بعض الرأس وترك بعض هو القزع، سواء حلق من الوسط أو من اليافوخ أو من الجوانب، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء أنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. فإن كان هذا على جهة ما يسمى بالقصات فإنه لا يكون مكروها، وإنما يكون محرما، وإنما يكون محرما لما فيه من التشبه. وقد قلنا مرارا وتكرارا أن التشبه بغير المسلمين، أن تحريم التشبه بغير المسلمين أصل من أصول الشريعة. نعم. المبالغة في التخفيف يدخل في باب مشابهة الكفار والقصات، فهو أسوأ من القزع، يعني فهو قزع وزيادة. نعم.
وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها.
كره الفقهاء حلق القفا لما فيه من مشابهة المجوس في ذلك الوقت، ولكن التحديد عن طريق الموس، تحديد آخر القفا، هذا لا بأس به، وليس هو مراد الفقهاء والله أعلم. فالتحديد سواء بالموس أو بالمكينة هذا لا بأس به، هذا لا بأس به ولا كراهية. نعم.
ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة.
نعم. الإمام أحمد رحمه الله وعدد من الفقهاء يرون استحباب تطويل شعر الرأس، وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا، إلى طبعا سيذكر الآن إلى منتهى شعره عليه الصلاة والسلام، وكذا كثير من الصحابة. والمسألة محل خلاف، والأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر حلق الشعر أو إبقاؤه هو من العادات وليس من العبادات، وبناء على ذلك فمن أطال شعره تشبها بالنساء أو كان شعارا لأهل الفسق فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. وأما في المجتمعات التي من عادتهم إطالة الشعور مثل كان في السابق عند البادية، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وأيضا بعض المجتمعات يحلقون رؤوسهم تعبدا، بعض المجتمعات يحلقون رؤوسهم يعني يتعبد لله بحلق شعر رأسه، فهذا بدعة، لأن التعبد بحلق الشعر لا يكون إلا في نسك، إما حج وإما عمرة، إما حج وإما عمرة. والمقام لا يتسع لبسط الأدلة على أن الصواب أنه من المباحات، فهذا يرجع إلى المطولات، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقال بأن ترك الشعر سنة، وإنما هو من قبيل العادات وما يتعرف عليه الناس، وأنه إذا حلق تعبدا لغير حج أو عمرة أنه بدعة، وأنه إذا أطيل تشبها بالنساء أو بالفساق أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز. نعم. ولهذا الآن عادة العقلاء والكبراء أنهم يحسنون شعورهم ولا يطيلونها، فهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم هو المتعين، هو المتعين، بل لو قيل أنه هو السنة لكان ظاهرا، لكان ظاهرا، لأن في ذلك مراعاة لما تعرف عليه الناس وما اعتادوه وما قره الشارع. نعم
صلى الله عليه. ويسرحه ويفرقه ويكون
ويفرقه
ويسرحه
ويفرقه. يسرحه يعني يمشطه، يمشطه. من اتخذ شعرا فليكرم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمشطه ويهذبه لا يكون أشعث الرأس مبرأ، ينظفه. وكذا استحب الحنابلة لمن اتخذ شعرا أن يفرقه يعني من الوسط كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ولكن لا الذي يظهر أن هذا أيضا يختلف بحسب ما يتعرف عليه الناس ويختلف من زمن إلى آخر. نعم.
ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام.
نعم، هذا كان من وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، أنه كان إذا كان قصيرا فإلى شحمة أذنيه، وإذا كان طويلا فإلى منكبيه. ولكن الذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام توفي وشعره قصير، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع ببضعة شهور، وكان عليه الصلاة والسلام قد حلق شعره بالموس في حجة الوداع، فظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان عند وفاته محلوق الرأس، ولكنه كان في أغلب أحواله قبل ذلك كان شعره عليه الصلاة والسلام طويلا. نعم
صلى الله عليه. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
جعله ذؤابة يعني في آخره يجعله ذؤابة، يعني ليس مظفورا وإنما شعر طويل في الخلف، شعر طويل في الخلف. وهذا كما ذكرت لكم يراعى فيه عادات الناس وأعرافهم، وفي مثل ما نتعرف عليه الآن من فعل هذا يعني هذا يقال عنه أنه متشبه بالنساء، فالصحيح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. نعم.
ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين.
أجمع العلماء على تحريم حلق اللحية، واتفق على ذلك أرباب المذاهب الأربعة، وحكى إجماع العلماء على تحريم حلقها الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم رحمه الله، وليس في ذلك خلاف، لم أقف على خلاف ذلك بين الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين إلى حوالي القرن الخامس الهجري، يعني ذكر عياض من المالكية أنه يكره ولا يحرم، لكنه محجوج بالإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بها في أحاديث كثيرة. نعم
صلى الله عليه.
قال المؤلف طبعا قوله تقي الدين هو ابن تيمية، تقي الدين هو ابن تيمية. نعم.
قال المؤلف ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها،
يعني لو أن الشخص الذي يعفي لحيته فعل هكذا فما خرج من الشعر من هنا أخذ منه أنه لا كراهية في ذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ينكر بعضهم على بعض، فمن فعل هذا فلا حرج، ومن تركها حتى تكون أطول من ذلك فهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانت لحيته عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا كما ثبت في الصحيح من حديث أنس وغيره. نعم. لكن إطالتها إلى حد الشهرة كأن تصل إلى السرة أو ما أشبه ذلك فهذا قد كرهه العلماء، قد كرهه العلماء. نعم. ورأوا أن هذا من الشهرة، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. نعم
صلى الله عليه. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه.
لا يكره أخذ ما تحت حلقه لأنه ليس من اللحية فله أن يحلقه. نعم.
ويحف شاربه وهو أولى، ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أمر بحف الشارب، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يأخذ من شاربه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأخذ من الشارب من الفطرة. لكن ما المراد بالحف؟ ما المراد بالحف؟ الأقرب إن شاء الله تعالى أن الحف يطلق على معنيين، أيهما فعل الشخص تحققت به السنة، فمن ذلك أن يؤخذ أخذا شديدا، يعني ما يحلقه لكن يأخذ منه أخذا شديدا ينهكه أخذا فلا يبقى منه إلا شيء يسير، والثاني أن يخفف بحيث تظهر الشفة العلوية، بحيث تظهر الشفة العلوية، هذا إحفاء وهذا إحفاء، هذا كله لا بأس به. أما حلقه بالكلية فهذا فيه نظر، وسماه الإمام مالك بدعة أو مثلة رحمه الله، فالأظهر أن تتحقق السنة بالأخذ الشديد دون حلق أو بإظهار الشفة العلوية، أو بإظهار بحيث ما ينزل عن الشفة العلوية، وهذا من النظافة وهو من سنن الفطرة. نعم.
ويقلم أظفاره مخالفا،
ويقلم أظفاره مخالفا، يقصد مخالفا أنه يقص البنصر أصار الأصابع ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر، ماشي، ثم يأتي فيخالف في يده اليسرى فيبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثم السبابة ثم الخنصر. والصحيح أنه أن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. فالصواب أنه يقص ويبتدئ باليمين تكريما لليمين، يبدأ باليمين تكريما لليمين، وليس هناك نص في مثل هذا التفصيل. نعم،
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وينتف إبطه ويحلق عانته.
ينتف إبطيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وحث عليه ووصى به عليه الصلاة والسلام. نعم، يرحمك الله.
وله إزالتها بما شاء.
ويحلق عانته، وهو الشعر الذي يكون فوق الذكر أو فوق الفرج، فهذا أيضا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه. والأولى في حق الإبط النتف هو الأولى، وأما في حق العانة فالأولى الحلق، وهذا في حق الرجال والنساء على الصحيح، الأولى بالإبط النتف وللعانة الحلق، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حلق إبطيه فيتحقق شيء من السنة، إن حلق ولم ينتف تحقق شيء من السنة. نعم،
صلى الله عليه. وله إزالتها بما شاء.
نعم، الأمر في هذا واسع، لأن المقصود إبعاد الشعر عن هذا المكان. نعم.
والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.
التنوير هو الطلاء بالنورة، وهي أخلاط من معادن إذا جاءت على الشعر أضعفته كثيرا فيزول بدون ألم، يعني كاد يسحب سحب فيتساقط منه الشعر، هو لا يصل إلى حد النتف لكنه قد يكون أبلغ من الحلق، قد يكون أبلغ من الحلق، فهذا أيضا يعني يتحقق به من السنة. نعم،
صلى الله عليه. ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه.
لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دفن شعره وأظفاره، وإنما استحب الحنابلة ذلك لأنه ورد عن عمر كما عن ابن عمر كما قال الإمام أحمد، استحب الحنابلة ذلك لأنه قد ورد عن ابن عمر، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. ويعلل الفقهاء ذلك أنه حتى لا يؤخذ فيستعمل في السحر والعياذ بالله أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول الظاهر أنه يتخلص من يرميها في الزبالة ولا في أي مكان، وأنه ليس في ذلك سنة مرفوعة، يتخلص منها كيف ما شاء. نعم،
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.
الأقرب أن يقال أنه يفعله كل ما احتاج إليه، فبعض الناس تطول أظافره سريع، وبعض الناس تطول ببطء، فكلما قاربت من الإطالة قص أظافره وهكذا. نعم، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بشيء، فالأمر فيه واسع. نعم،
ولا يتركه فوق 40 يوما.
لا يتركه فوق 40 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نترك ذلك 40 يوما، هذا هو الحد الأعلى. لكن إذا كان الشخص أظافره مثلا أو شاربه يطول سريعا، لا نقول له اتركه إلى 40 يوما، سيكون شكله مشوها، سيكون شكله مشوها للغاية. وبعض العلماء قال: ما فوق 40 يصل إلى درجة التحريم، وما دون 40 يكون مكروها. والمقصود أن الشخص لا يسامح نفسه أكثر من 40، ينبغي أن لا يكسل في ذلك. نعم،
صلى الله عليه. وأما الشارب ففي كل جمعة.
الصواب أن الشارب حسب طوله، بعض الناس ما يطول شاربه سريعا، فلا حاجة إلى أن يقيد بالجمعة. نعم،
ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح.
المؤلف الآن انتقل بعد ما انتهى من سنن الفطرة، انتقل إلى سنن الوضوء قبل أن يتكلم في فروض الوضوء. نعم،
وفي الاصطلاح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
الصحيح أن السنة والمستحب والتطوع والنفل تطلق على معنى واحد وهو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، هذا أحسن تعريف، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم. وبعض العلماء يفرقون بين السنة والمستحب، يقولون السنة ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المستحب فهو أعم من ذلك، يطلق على كل ما يستحسن. وعلى كل حال الحنابلة كما في بعض كتب الأصول عندهم قالوا أنها بمعنى واحد السنة والمستحب، لكن لنلحظ أحيانا أن بعض الفقهاء يفرق ولا مشاحة بالاصطلاح. عموما السنة الأحسن في تعريفها أن يقال أن ما أمر بالشارع أمرا غير جازم. نعم
صلوا لي. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم.
نعم، فبحسب اصطلاح العلماء، فقهاء الأصولين عندهم اصطلاح، والفقهاء عندهم اصطلاح، والإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد أطلقوا السنة على أمور في العقيدة، ولهذا كثير من كتب العقيدة تسمى بكتاب السنة، ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم.
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوء لتنظيفه المتوضئ وتحسينه،
لأن أصل معنى الوضوء اشتق من الوضاءة وهي النظافة ونزاهة عن الأقدار. نعم.
قال المؤلف السواك،
يعني أول سنة من سنن الوضوء السواك. نعم.
وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة.
الأقرب أنه في الأمر سعة، يمكن أن يتسوك قبل أن يشرع في الوضوء، ويمكن أن يتسوك في أثناء المضمضة، الأمر فيه سعة. ومن حيث المعنى نقول يتسوك ثم يتمضمض حتى يمج ما يبقى في فمه من الأوساخ. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما.
نعم، لأن هذا ورد في وضوء النبي عليه الصلاة في أحاديث كثيرة. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام المياه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقلنا أن الصواب أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. نعم. وأما التسمية فلا تشرع هنا لمن أراد غسل يديه من نوم الليل، لا تشرع التسمية هنا. نعم.
ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما،
يعني لا يعرف لماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين ثلاثا لمن استيقظ من النوم، لا نعرف الحكمة المعينة. بعض العلماء قال لأن ربما يكون عليهما نجاسة، كانوا في السابق يعرقون على إثر الاستجمار، فلربما وقعت يده على دبره. وبعض أهل العلم قالوا لأن الشيطان يبيت على يده، فلا نعلم أي ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا فنحن ننتهي عما نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ونأكل علم ذلك إلى الله ونقول سمعنا وأطعنا. نعم.
فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
هذا سبقت المسألة، الحنابلة يقولون إذا وقع هذا الماء على يده قبل أن يغسلها ثلاثا هذا الماء يتحول من طهور إلى طاهر، ولو أنه أدخلها في الإناء فهذا الماء الذي في الإناء أيضا يتحول من طهور إلى طاهر. وقلت لكم أن الصواب أن الماء باق على طهوريته وأنه لا يفسد. وقوله فسد الماء لا يقصد أن الماء تنجس أو تلوث، وإنما صار من طهور إلى طاهر، هذا قصده، هذا مراده بقول فسد الماء، أنه صار طاهرا بعد أن كان طهورا. وقلت لكم الصواب أنه باق على طهوريته. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
نعم، المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثابتة في أحاديث كثيرة صحيحة. نعم.
ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة عندما سئل عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الدليل على الاستنشاق. أما المبالغة في المضمضة فلم يرد فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث شاذ بلفظ وبالغ في المضمضة، لكنها لفظة شاذة، وإنما حكم المضمضة كحكم إسباغ بقية أعضاء الوضوء أنه يشرع ويستحب إسباغ الوضوء. أما الاستنشاق فإنه يشرع فيه المبالغة، وهو الجذب إلى أقصى الأنف كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وكونها تكره للصائم لأن يخشى أن الماء يدخل إلى جوفه، فهذا قد يؤثر على صومه، قد يؤثر على صومه. طيب، إذا علمنا أن المبالغة إنما هي في الاستنشاق، وأما المضمضة وبقية الأعضاء ففيها الإسباغ، فما المراد بالإسباغ؟ نقول الإسباغ يدخل تحته أشياء، من ذلك أن يكثر من الماء دون إسراف، ومن ذلك أن يدلك بيده على أعضاء الوضوء حتى ولو كان قد وصلها الماء، فكل هذا داخل في معنى الإسباغ، داخل في معنى الإسباغ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء.
تخليل اللحية الكثيفة كما قال الإمام أحمد وابن أبي حاتم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، والأمر كما قال. هذه النقطة الأولى، الحديث في تخليل اللحية ضعيفة، إنما ورد في بعض الآثار عن الصحابة، هذه النقطة الأولى. الحديث المرفوع في التخليل ضعيفة وشاذة ومعلولة. النقطة الثانية، اللحية إن كانت خفيفة يعني يرى الخد، بياض الخد، فهذه يجب أن يغسل الخد، يجب أن يغسل الخد ما دامت اللحية إيش؟ خفيفة. أما إن كانت اللحية كثة فلا يجب غسل ما تحت الشعر، فلا يجب غسل ما تحت الشعر. واضح يا شباب؟ إذا اللحية خفيفة يغسل ما تحت الشعر، اللحية كثيفة لا يجب غسل ما تحت الشعر. طيب، النقطة الثالثة، ما كيفية التخليل؟ ما كيفية التخليل؟ نقول بالنسبة للعارضين بدلكهما، هكذا العارضين بالدلك، وبالنسبة للشعر الذي على الذقن يحضر شيئا من ماء فيدخله هكذا ثم يشبك الأصابع باللحية، هذا هو التخليل بالنسبة للذقن. نعم.
صلى الله عليه. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحته.
لكن من كانت له لحية كثة هل يجب عليه أن يغسل ظاهرها؟ هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا، فنرجوه إلى وقته. نعم.
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة، وكذا عنفقة.
العنفقة هذا الشعر اللي تحت الشفة السفلى تسمى عنفقة، نفس الشيء. نعم.
وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه.
نعم.
ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد.
ما هو الشرح يا شباب؟ الشرح الكبير. نعم.
قال في الشرح: وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه.
نعم.
بخمس.
التخليل ثبت في حديث لقيط بن صبرة، ثبت في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع. ما حكمه؟ نقول إذا كان الماء قد وصل إلى ما بين الأصابع فالتخليل مستحب، وإذا كان الماء لم يصل فالتخليل واجب. هذا هو الصحيح، صحيح هذا التفصيل. إذا كان الماء قد وصل بنفسه فالتخليل مستحب، وإذا الماء لم يصل فالتخليل واجب. نعم.
ويخلل
عفوا لماذا هو في الرجلين آكد؟ لأن أصابع اليدين منفرجة بطبيعتها فيسهل دخول الماء، أما أصابع الرجلين لا، الفتحات ضيقة فقد لا يصل الماء. نعم.
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى.
ليس في ذلك شيء حسب ما يتيسر ويتسهل، ما ورد فيه إلا حديث واحد ضعيف، فنقول الأمر فيه سهولة ويسر وسماحة، حيثما فعل فإنه يتحقق التخليل بالخنصر بالبنصر باللي هو، ما في مشكلة.
فإن كانت أو بعضها ملتصقة،
يعني إذا كانت الأصابع ملتصقة فلا تخليل لتعذر ذلك، وهذا يحصل كثيرا في أصابع الرجلين. نعم.
فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، ومن سننه التيامن بلا خلاف.
نعم، كما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وضوءه عليه الصلاة والسلام دائما يقدم اليمين على اليسار، لكن هذا لا يجب، لكنه سنة ومستحب. نعم، سنة ومستحب لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولكنه سنة. نعم.
أحسن الله. وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه،
هذا المشهور عند الحنابلة، أخذ ماء جديد للأذنين بعد ما، يعني بعد ما يمسح رأسه يضع يده تحت الماء فيأخذ ماء جديدا فيمسح به أذنيه. والصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين، لا يستحب ذلك، وإنما يمسح بباقي بلل رأسه، الماء الذي أخذه ليمسح رأسه باقيه يمسح به أذنيه، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله المؤلف مرجوح ضعيف. نعم.
صلى الله عليه. ومجاوزة محل الفرض،
مجاوزة محل الفرض، يرى الحنابلة وجاء عن أبي هريرة أنه يستحب أن يجاوز محل الفرض، يعني إذا غسل المرفق، إذا غسل المرفق يزيد فيشعر في العضد، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين يزيد إلى الساق، والصحيح في ذلك التفصيل الذي سأذكره لكم. نقول الواجب أن يزيد في الفرض بحيث يتحقق أنه قد استوعب المحل، ولهذا إذا جيت أنا أغسل ذراعي أحتاج أني أزيد فأدخل شوي وين؟ في العضد حتى أتيقن أني غسلت المرفقة كاملة، هذا واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما أني أزيد إلى نصف العضد أو إلى الإبط فهذا غير مشروع، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. نعم.
صلى الله عليه. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها.
والقول الثاني أن الزيادة على الثالثة غير مشروعة بل هي بدعة، وهذا هو الصحيح. نعم.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل،
يعني لو شخص وهو يتوضأ غسل يديه ثم قال والله أنا ما أدري هل غسلت يدي اليمنى مرتين أو ثلاث، يقول يجعلها اثنتين لأنه هو المتيقن، فإذا كان قد شك هل غسل يده مرة أو مرتين فيجعلها كم مرة، إذا شك هل غسل يده اليمنى مرة ولا مرتين يجعلها مرة لأنه المتيقن. نعم. طيب إذا كان عنده ظن غالب هل يأخذ به ولا يرجع إلى اليقين؟ يأخذ بالظن الغالب، فإذا ظن غالبا أنها اثنتين فليجعلها اثنتين ولا يأخذ بالأقل. نعم، هذا الأظهر، العمل بالظن الغالب.
صلى الله عليه. نعم. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة في صحيح البخاري. نعم.
والثنتان أفضل منها،
لأنها أبلغ في الإسباغ. نعم.
والثلاث أفضل منهما.
نعم.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره،
لم يكره بل يستحب أحيانا، يستحب أحيانا أن الشخص مثلا يغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه مرتين، يستحب أحيانا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، لا يداوم عليه لكن يفعله أحيانا. نعم.
ولا يسن مسح العنق.
نعم لا يسن مسح العنق لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا أمر به فغير مشروع مسح العنق. نعم لكن طبعا قد يحتاج الشخص فقط حتى يستوعب الرأس أنه ينزل قليلا لأجل استيعاب الرأس، هذا لا مانع منه. نعم
ولا الكلام على الوضوء،
يعني لا يسن الكلام على الوضوء. عند الحنابلة الكلام في حالة الوضوء مكروه، الكلام في حالة الوضوء مكروه، والصحيح أنه لا كراهية فيه لعدم الدليل على ذلك. الصحيح أنه لا كراهية فيه لعدم الدليل على ذلك، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.